من جديد نستقبلكم مع الرواية القصصية المسموعة الغائب، وكانت قد وصلت بنا أحداثها إلى توقيع صدر عن الإمام الحجة أرواحنا فداه حول عدم صدق ادعاء الشلمغاني نفسه إماما. نكمل القصة مع إسرافيل.
الشلمغاني الذي كان ما زال لديه أتباع لم يكتفي بما كان قد ادعاه، وادعى هذه المرة النبوة، وقال إنه نبي الله وأنه جاء بدين جديد. ومنذ ذلك الوقت سماه أتباعه العزاقري، وعرفوا بالشلمغانية. وبهذا الادعاء لم يعد يستطيع أن يعيش في العلن خوفا على حياته، واختفى وهرب فترة إلى مدينة الموصل، وأخذ يبلغ عن عقائده هناك. هذه المرة وصل خبر من هناك بأن الشلمغانية قد ادعى الألوهية. ولأنه كان في السابق علوياً، كان بعض الأشخاص ينسبون أعماله للعلويين ويعدونهم كافرين. في المقابل صار الشلمغانية أعداءً للعلويين وأضمروا لهم حقداً عظيماً.
وبعد أن شعر إسرافيل بالألم من أثر الضربة في خاصرته، أخذ إبراهيم الكلام عنه وأكمل القصة.
عاد الشلمغاني مجدداً إلى بغداد سراً، لكن هذه المرة وجده مأمورو الخليفة الذين كانوا يتعقبونه منذ مدة طويلة واعتقلوه، واعتقل معه ابن عبدوس وابن أبي العون الأديب والعالم المعروف. بأمر الخليفة رتب القضاة والمفتون محكمة له، وهناك توجه الخليفة إلى الشلمغاني وقال:
لقد سمعنا أنك ادعيت النبوة في البداية ثم ادعيت الألوهية، هل تقبل هذا؟
الشلمغاني الذي كان يردد الأذكار في هدوء وبصوت منخفض وكان يعدها على أصابعه قال:
أعدائي كثيرون، لقد ألصقوا بي كثيرا من التهم، لكنني سلمتهم لله الذي لا شريك له.
وانشغل مجددا بالذكر والدعاء. سأل الخليفة الذي لم يكن يتوقع هذا الجواب متعجبا:
يعني أنك لم تدعي النبوة والألوهية؟
لا، أنا مسلم وتابع لخاتم الأنبياء.
حدثت همهمة بين القضاة والمفتين. نهض أحد القضاة وقال:
يا ابن أبي العزاقر، لقد وجدت في بيتك رسائل ذكرت فيها بالألقاب الألوهية، هل تنكر هذا أيضا؟
أجاب:
إن الأعداء لا يجلسون دون عمل، وهم لا يكتفون بالكلام وإلصاق التهم، أنا لا علم لي بوجود هذه الرسائل.
نهض قاض آخر وقال:
إن لم تكن تدعي النبوة أو الألوهية، إذن لم يتبعك هؤلاء المريدون والأتباع؟
فأجاب:
أنا أعلمهم دين الإسلام، لقد ألفت كثيرا من الكتب في الفقه الإسلامي، ألم تروها؟
ارتفعت الهمسات مجددا بين القضاة. وبعد مدة من التشاور أمر الخليفة بأن يحضر ابن عبدوس وابن أبي العون. أحضروهما. أشار الخليفة إلى الشلمغاني وقال:
هل تعرفان هذا الرجل؟
أجاباه:
نعم.
من هو؟
الشيخ ابن أبي العزاقر.
هل هو إلهكم؟
لا.
لا.
يعني ليس له قداسة عندكم؟
لا.
لا.
عندها قال الخليفة:
إذن وجه له صفعة.
أصيب ابن عبدوس وابن أبي العون بالعجز والحيرة، كرر الخليفة كلامه مرة أخرى. تقدم ابن عبدوس، أبعد نظرته عن عيني الشلمغاني ووجه له صفعة وتنحى جانبا. جاء دور ابن أبي العون، تقدم ورفع يده ليوجه له صفعة، لكن التقت نظرته بنظرة الشلمغاني فارتجفت يداه. أخذ يبكي وقبل رأس الشلمغاني ولحيته وقال:
أنت إلهي ومن يرزقني.
نهض الخليفة وترك المجلس، تشاور القضاة والمفتون، وفي النهاية أصدروا حكما بقتل الشلمغاني وابن أبي العون، أعدموهما وأحرقوا جثتيهما.
مع خبر إعدام الشلمغاني وأبي العون توقف إبراهيم هنيهة. قال السلطان:
يا للعجب، يا له من مصير، وكم أتقنت ما رواية القصة، أحسنت ما أيها الراويان، أنا أثني على موهبتكما.
التفت إلى خدمه وقال:
جهزوا كل ما هو ضروري لراحة الراويين، من الآن فصاعدا هما ليسا في الحبس، دعوهما يتنزهان في الأنحاء متى شاءا، لكن عينوا عليهما حارسا أثناء النوم.
ذهب السلطان وتبعه الوزير. أمسك إبراهيم بيد إسرافيل وقال له:
انهض، يجب أن نتذوق طعم الحرية بهدوء.
وضع إسرافيل يده على خاصرته ونهض.
مضى الراويان لتمضي حلقتنا هذه، والتي سنكمل أحداثها في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. في أمان الله.